عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم معنا نوران عطلة وهند الضوي. نبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
بوادر انشقاق داخل الحكومة البريطانية بسبب البريكزيت.
سيول تدعو واشنطن لإصدار إعلان رسمي بنهاية الحرب الكورية.
القس برانسون يغادر تركيا وترامب سيستقبله في البيت الأبيض.
والبداية من بريطانيا، حيث هدد وزراء بريطانيون بالاستقالة من حكومة تريزا مي على خلفية تنازلات تنوي تقديمها إلى الاتحاد الأوروبي في ملف بريكسيت، كما أوردت صحف بريطانيا اليوم.
ونشرت الصحيفة تقارير حول تنامي الاحتجاجات داخل الحكومة قبيل قمة مفصلية تعقد الأسبوع المقبل في بروكسل بهدف الاتفاق على تفاصيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتأتي التهديدات بالاستقالة بالتزامن مع تلويح حلفاء مي في أيرلندا الشمالية بسحب تأييدهم لها وإجبارها على مواجهة خطر سحب الثقة البرلمانية من الحكومة، مما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة. وللتعرف أكثر على أسباب تصاعد الخلاف بين وزراء الحكومة البريطانية، ينضم إلينا من لندن الأستاذ أحمد المصري، المحلل السياسي والمتخصص في شؤون الاتحاد الأوروبية. بعد التحية سيدي الكريم، ما هي التنازلات التي تنوي تريزا مي تقديمها في البريكست ويرفضها حلفاؤها في الحكومة والحزب الحاكم؟
نعم، يعني مع الأسف الشديد أن تريزا مي في خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي تواجه العديد من الاعتراضات داخل الحكومة البريطانية، وهذا ليس وليد اليوم ولكن له فترة، خاصة أن الموعد بدأ يقترب لآخر موعد للخروج وهو مارس القادم. أكبر شيء تواجهه تريزا مي هو من حلفائها داخل الائتلاف الحكومي في الحزب المحافظين الحاكم، وهذا أكثر مما تواجهه من الأحزاب الأخرى سواء كانت في أيرلندا الشمالية أو في حزب العمال المعارض. تريزا مي حتى اليوم لم تضع الخطة الكاملة للخروج من الاتحاد الأوروبي، هناك بعض التنازلات التي يرفض أصدقاء أو زملاء مي في حزب المحافظين أن تتنازل عنها للاتحاد الأوروبي. في المقابل حتى اليوم لا يوجد هناك خطة حقيقية، ويريدون أن تضع مي خروج نهائي بدون تجارة حرة، بدون بعض تسهيلات للحدود أو بعض تسهيلات للمهاجرين أيضا من أوروبا.
هل يمكن أن تتخلى إيرلندا الشمالية عن مي وتجبرها على مواجهة خطر سحب الثقة البرلمانية من الحكومة، مما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة؟
نعم، أنا أعتقد الحزب الوحدة والديمقراطي في إيرلندا الشمالية هدد، قال أنه سيسحب دعم ضد في الميزانية المقبلة إذا قامت تريزا مي بأي اتفاق يضر بإيرلندا الشمالية. الحدود مع إيرلندا الشمالية هي أكبر معضلة تواجه تريزا مي، وفي نفس الوقت هي لا تريد أن تخسر أيرلندا الشمالية لأنه هم حلفاء لها في الائتلاف الحكومي، ثم في نفس الوقت لا تريد أن تخسر أعضاء حزبها الذين المؤيدين الأكثر لها. فبالتالي معضلة أيرلندا الشمالية لا أعتقد أنها ستحل بسهولة، ولا أعتقد أن تريزا مي قادرة على أن تترك هذه الحدود مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي، لأنه يجب أن تكون لأنها ضمن المملكة المتحدة. بالتالي هذه المعضلة ربما تتغلب عليها تريزا مي وأن تخرج بدون اتفاق، يعني بدون ديل كما تقول هي، وتقطع كل الصلات مع الاتحاد الأوروبي. وفي حالة تم هذا، أعتقد أن المتضرر الأكبر سيكون هي المملكة المتحدة، خاصة في ظل نظام كامل قائم على التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
ونتحول بكم إلى الكوريتين، حيث دعا رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن الولايات المتحدة إلى المضي قدما في إصدار إعلان رسمي بنهاية الحرب الكورية كما طلبت بيونغ يانغ.
ووعدت بيونغ يانغ التي أكدت لوقت طويل أنها تحتاج إلى ترسانة نووية للدفاع عن نفسها من غزو أمريكي محتمل، بالعمل على نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، مطالبة بإجراءات متزامنة مع واشنطن أولها إعلان السلام.
وتطالب واشنطن قبل إصدار إعلان سلام لإنهاء الحرب التي كانت توقفت في عام 1953 بأن تتخذ كوريا الشمالية مزيدا من الإجراءات في مجال نزع السلاح النووي. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من نيودلهي دكتور وائل عواد، الكاتب السياسي والمتخصص في الشأن الآسيوي. دكتور عواد، بعد التحية، يعني هل ستقبل أمريكا بما تطالب به بيونغ يانغ بإعلان واشنطن انتهاء الحرب الكورية قبل نزع سلاحها النووي برأيك؟
أعتقد أن المباحثات بين الكوريتين مهدت الطريق نحو مثل هذه التصريحات الجديدة، لأن هناك حديث عن نزع الغام من الحدود أو الخط الفاصل بين الكوريتين، وتقدر بحوالي 800 ألف قنبلة موجودة ديناميت المنطقة، وكذلك الأمر التبادل بين الزيارات بين الطرفين والقمة المقبلة قد تمهد هي أيضا إلى نفس المطاف، وهي الوحدة بين الكوريتين. لذلك أعتقد أن المطالبة بمثل هذه القرارات من قبل الولايات المتحدة يصب في إطار الخطوات لتحسين أو إجراءات بناء الثقة بين الطرفين.
يبدو أن سيول مؤيدة ضمنيا لطلب بيونغ يانغ، ماذا لو رفضت أمريكا؟
الولايات المتحدة تشدد بشكل الأول على العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية، باعتبار تعتقد أن هذه العقوبات هي التي تأخذ ثمارها من خلال إجبار كوريا الشمالية على التوجه إلى طاولة الفوضى. أما فيما يتعلق بإجراءات بناء الثقة في مثل هذه الخطوات، هي مرفقة في حال تم التوصل إلى وضع جدول زمني لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية من ناحية، وأيضا إلغاء أو تدمير قدرات كوريا الشمالية الصاروخية الباليستية وخصوصا الصواريخ الطويلة الأمد.
دكتور عواد، هل بإعلان انتهاء الحرب بين الكوريتين من الممكن أن يتم رفع العقوبات التي فرضتها أمريكا على كوريا الشمالية؟
من المبكر الحديث عن رفع العقوبات، لأن الولايات المتحدة مصممة على إبقاء هذه العقوبات أولا. ثانيا، هناك قمة مرتقبة أيضا بين الرئيس الأمريكي بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة بعد شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل، وكذلك الأمر هناك لقاءات بين مسؤولين كبار بين الكوريتين قد تمهد نحو نوع من التقارب وفتح المجال نحو مزيد من رفع العقوبات. علينا أن نتذكر أيضا أن روسيا الصين طالبتا بالبدء برفع هذه العقوبات لتأثيرها بشكل مباشر على شعب كوريا الشمالية.
وإلى تركيا، حيث غادر القس الأمريكي أندرو برانسون تركيا مساء أمس الجمعة على متن طائرة متجهة إلى ألمانيا في طريق عودته إلى الولايات المتحدة، حيث سيستقبله الرئيس دونالد ترامب.
وقضت محكمة علي أغا في منطقة إزمير غرب بالسجن 3 أعوام وشهر بحق برانسون، لكنها أفرجت عنه لانقضاء مدة محكوميته ولسلوكه خلال المحاكمة.
وحكم على برانسون بهذه العقوبة بعد إدانته بدعم منظمات إرهابية، أي حزب العمال الكردستاني الانفصالي وشبكة فتح الله جولان، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو تموز 2016.
وتسبب اعتقاله في أزمة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن أدت إلى انهيار العملة التركية في أغسطس آب. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من تركيا دكتور مصطفى أغلو، الكاتب والمحلل السياسي التركي. دكتور أغلو، بعد التحية، يعني بالإفراج عن القس برانسون بموجب حكم محكمة تركية، هل يعني ذلك براءة برانسون من التهم التي وجهت له؟
يعني اليوم صحيح أن قضية القس برانسون هي قضية يعني محكمة وقضية جنائية، لكنها صراحة تحولت إلى قضية اقتصادية وقضية سياسية وقضية دبلوماسية. المحكمة بالأخير يعني أعطت قرارها بأنه تم الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنين وشهر و15 يوما، وهذه يعني تقابل الفترة التي قضاها بالسجن، ويكون قد أتم يعني تنفيذ الحكم الذي يعني طبق عليه وأطلق سراحه وسافر الرجل ووصل إلى بلاده اليوم.
هل يمكن أن يكون الإفراج عن برانسون بمثابة انطلاقة جديدة في العلاقات الأمريكية التركية برأيك؟
أكيد أن هذه يعني الخطوة ستعيد الدفء يعني إلى العلاقات الأمريكية التركية، أو أنها لنقل يعني ستقلل من الاحتقان والتشنج والتراشق بالتصريحات عبر تويتر، لكنها برأيي ليست كافية ل يعني حل كل المشاكل والملفات الشائكة والكبيرة التي اختلف عليها بين تركيا روسيا وأمريكا هناك ملفات كبيرة وشائكة، لكنها خطوة يعني ستكون أكيد إيجابية نحو الانفراج. وبرأيي أن الانعكاس الأول سيكون هذا ما بدأنا نلاحظه يعني على الحالة الناحية الاقتصادية وعلى الليرة التركية، حيث أنها بدأت تستعيد بعض يعني عافيتها. التأثير الأول سيكون على الاقتصاد، وإن كان سيكون تأثيرا نفسيا يعني، ولكن مهم جدا نحو الانفراج.
دكتور أوغلو، يعني بالنسبة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على تركيا من قبل الولايات المتحدة، هل ستستمر؟
يعني عندما تم تطبيق العقوبات الاقتصادية على تركيا كان بسبب الخلاف والتشنج على يعني موضوع القس ترانسون. اليوم تم إطلاق يعني صراح القس، وتصريح الرئيس الأمريكي بأنه يعني عندما سئل عن هذه الناحية يعني لم يعقب بشكل واضح، عندما قال يعني لم نعقد اتفاقا مع تركيا بهذا الموضوع. لكن برأيي أن يعني هذا الإفراج سيهدئ أو سيخفف التشنج، وأظنه ربما لاحقا بعد فترة سيكون سببا لتخفيض يعني العقوبات عن تركيا، أو يعني رفع العقوبات يعني، وهي عقوبات فقط على تصدير بعض المواد يعني.
والآن مع جولة لأهم الأخبار حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن ممثلي روسيا في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا سجلوا 7 خرقات لوقف إطلاق النار في سوريا خلال 24 ساعة الأخيرة، ولم يسجل الجانب التركي أي خرقات.
بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو نيجيما التعاون في مجال الاستثمار والتكنولوجيا العسكرية. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم السبت إنه تم التأكيد على مستوى العلاقات التقليدية بين غينيا الاستوائية وروسيا، وتم التأكيد على إصرار موسكو وملابو على تعزيز وتعميق الحوار السياسي وبناء شراكة اقتصادية واستثمارية وتبادل المنفعة، فضلا عن توسيع التعاون العسكري والإنساني.
أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين أن الولايات المتحدة ستزيد الضغوط المالية والدبلوماسية على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واتهم مينوتشين مقرضي مادورو بالاستفادة من البيع السري لموارد فنزويلا وتفاقم الأزمة التي دفعت 2.6 مليون فنزويلي إلى الفرار من البلاد دون أن يذكر اسم أي دولة.
قال مسؤولون أفغان اليوم السبت إن انفجاراً وقع بتجمع الانتخابيين في إقليم تخار بشمال شرق أفغانستان، مما أسفر عن سقوط إصابات. وكثير ما يشهد إقليم تخار الواقع على الحدود مع طاجيكستان أعمال عنف ينفذها مقاتل حركة طالبان. ومن المقرر أن تجري أفغانستان انتخابات برلمانية في 20 أكتوبر تشرين الأول.
والآن تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
بوادر انشقاق داخل الحكومة البريطانية بسبب البريكزيت.
سيول تدعو واشنطن لإصدار إعلان رسمي بنهاية الحرب الكورية.
القس برانسون يغادر تركيا وترامب سيستقبله في البيت الأبيض.
والآن مع جولة من الأخبار الاقتصادية.
حذر صندوق النقد الدولي اليوم السبت من أن فسحة الفرص تضيق لإجراء إصلاحات تدرأ الأخطار الاقتصادية المتزايدة، داعياً الدول إلى عدم خفض قيمة عملاتها. وأصدر أعضاء اللجنة النقدية والمالية الدولية، وهي الهيئة السياسية التابعة لصندوق النقد، توصيات في البيان الختامي للاجتماع السنوي للصندوق وللبنك الدولي في بالي بإندونيسيا بعد أسبوع شهد تراجع الأسواق المالية العالمية.
أظهرت بيانات جمركية رسمية أمس أن التجارة الخارجية للصين نمت بقوة في سبتمبر أيلول رغم تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وارتفعت صادرات الصين بالدولار بنسبة 14.5% في سبتمبر أيلول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمتها 226.7 مليار دولار.
أظهرت الأرقام الصادرة عن معهد التعليم والتأهيل والإحصاء في بلجيكا أن خروج بريطانيا من الاتحاد قد يترتب عليه خسارة في قطاع الوظائف في البلاد، سواء بالنسبة للنصف الولوني الناطق بالفرنسية في جنوب البلاد أو في النصف الفلماني الناطق بالهولندية في شمالها. وجاء في الأرقام أن إقليم والونيا سيشهد خسارة نحو 5000 وظيفة، أي ما يعادل 0.4% من إجمالي العمالة.
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد يوم السبت إنها لم تلغي خططها لحضور مؤتمر سعودي للاستثمار هذا الشهر، لكنها ستترقب بشدة أي معلومات جديدة عن اختفاء الصحفية السعودية جمال خاشقجي. وأضافت: تفيد الأنباء بوقوع أمور مفزعة، وأنا أشعر بالفزع، لكن علي أن أقوم بعمل صندوق النقد الدولي في شتى أنحاء العالم ومع العديد من الحكومات.
وقعت مصر اتفاقاً بقيمة 300 مليون دولار مع البنك الدولي لدعم البنية الأساسية من خلال استكمال برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالريف. وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر في بيان إن الاتفاق جاء دعماً لبرنامج الحكومة الإصلاحي وما تنفذه مصر من مشروعات لرفع كفاءة البنية الأساسية.
أعلنت وزارة المالية في الإمارات اليوم السبت صدور قانون يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات سيادية، وأضافت أن القانون يمكن البنوك التي تعمل في الإمارات من شراء سندات حكومية بالدرهم الإماراتي أو العملات الأجنبية، مما يساعدها على إدارة السيولة والالتزام بالمعايير التنظيمية بازل 3 للبنوك.
والآن إلى الأخبار الرياضية من عالم سبوتنيك.
قرر خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عدم سفر نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي محمد صلاح إلى إسواتيني لمواجهة منتخبها في تصفيات كأس أمم إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل. جاء قرار المكسيكي بحسب بيان من اتحاد الكرة لمنح اللاعب مزيدا من الراحة عقب معاناته من إجهاد في العضلة الضامة.
أعلن نادي موناكو الفرنسي تعيين النجم الفرنسي تاري هنري مديراً فنياً خلفاً للمدرب ليوناردو غارديم. وبدأ هنري مسيرته الكروية برفقة موناكو عام 1994، وظل في الفريق الفرنسي حتى عام 1999 قبل الانضمام لأرسنال، وحقق لقب الدوري عام 1997.
هاجم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مارادونا مواطنه ليونيل ميسي أيقونة برشلونة، والذي قرر الابتعاد عن التانجو في الوقت الراهن. قال مارادونا عن ميسي: دعونا لا نرضيه بعد الآن، لو كنت المدرب سأجعله يلعب، لكن لا جدوى من وضعه قائدا وهو يذهب لدورة المياه 20 مرة قبل المباريات.
يرغب برشلونة في الحفاظ على الأرجنتيني ليونيل ميسي لأطول فترة ممكنة، لهذا فإن النادي الكتالوني يفكر في تمديد العقد الحالي للبرغوث والذي ينتهي في صيف 2021. ووفقا لصحيفة موندو ديبرتيفو الإسبانية، يتوقع مسؤولو برشلونة أن اللاعب سيستمر على نفس المستوى لفترة طويلة، وبالتالي يفكرون بتمديد عقده لصيف 2023.
والآن مع باقة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. رئيس بعثة محطة الفضاء الدولية في وكالة الفضاء الأمريكية كينيتود أن ناسا فخورة بتعاونها مع روس كوسموس الروسية واستمرار تطور التعاون بين موسكو وواشنطن في مجال الفضاء. وأكدت تود على أنه خلال السنوات الأخيرة اعتمدت الولايات المتحدة على روسيا في نقل روادها إلى الفضاء وإعادتهم، هذه الشراكة مستمرة في التطور إلى الآن.
ابتكر العلماء روبوتاً يشبه الأميبا لديه 32 رجلاً يتم التحكم فيها بشكل فردي في محاولة للعثور على مزيج مثالي من الاستقرار والسيطرة. وتأتي نظرية روبوت غير العادي من التجربة السابقة مع بناء روبوتات التي تحتوي على المزيد من الأرجل، حيث غالباً ما يكون أسهل في السيطرة عليه حسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
أفادت دراسة جديدة نشرت في دورية العلوم والبيئة والتكنولوجيا بأنه على الرغم من أن مصنعي طلاء الأظافر بدأوا بالاستغناء عن بعض المكونات السامة، فإن الملصقات التي تحملها منتجاتهم ليست دقيقة دائما. وبدأ مصنع طلاء الأظافر مع بداية القرن الحالي استبعادا تدريجيا لثلاث مواد كيميائية سامة، لكنه جرى استبدال هذه المواد الكيميائية في كثير من المنتجات بمادة أخرى هي ثلاثي فينيل الفوسفات التي يحتمل أن تكون سامة أيضا.
كشفت دراسة جديدة أن النساء ذوات البشرة السوداء والهسبانو أكثر عرضة للموت أثناء الولادة بسبب أمراض مثل اضطرابات الدم وفشل القلب حتى لو كنا يتمتعن بصحة جيدة من قبل. وكشفت النتائج أيضا أن النساء ذوات البشرة السوداء من غير الهسبانو هن الأكثر معاناة من مشاكل الولادة الخطيرة بنسبة 70% مقارنة بالنساء ذوات البشرة البيضاء.
تنطلق الدورة الثانية من مهرجان الكويت السينمائي بعد غد ويستمر حتى 19 أكتوبر الجاري بمشاركة 20 فيلما قصيرا وخمسة أفلام روائية طويلة، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للمهرجان 66.5 ألف دينار كويتي تتوزع على 6 جوائز. المزيد في التقرير التالي.
مهرجان الكويت السينمائي يحتفي في دورته الثانية بالإعلامي الراحل عبد الله المحيلان الذي اختير شخصية المهرجان الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وقالت مديرة المهرجان فاطمة الحسينان إن برنامج الدورة الثانية يشمل 4 محاضرات سينمائية و3 ورش عمل.
انطلق مهرجان الاثنين القادم من 15 إلى 19 أكتوبر، والهدف من هذا المهرجان دعم الإنتاج المحلي. هو مهرجان محلي بحت فقط، ما عدا المحكمين من خارج الكويت من الأردن ومصر والبحرين، لضمان الحيادية في الجوائز القيمة اللي توزع للفائزين، مقسمة على 3 فئات، الجائزة الأولى والثانية والثالثة للروائية الطويلة والروائية القصيرة. عندنا 20 فيلم قصير يتنافسون على المسابقة، و5 أفلام روائية طويلة. طبعاً شخصية المهرجان هذا العام الإعلامي المرحوم عبد الله المحيلان. طبعاً لا يخفى عليكم عبد الله المحيلان الله يرحمه كان عاشق للكاميرا والتصوير، وله دور بارز في السينما الكويتية في فترة السبعينات أيضا. احنا هدفنا ان احنا نختار شخصية مميزة سينمائية لها دور كبير بالسينما الكويتية. وأيضا مكرمين هذا العام الأخ حافظ عبد الرزاق، سينمائي معروف ومخرج معروف والمصور والمخرج توفيق الأمير. ولا يخفى عليكم توفيق الأمير مشهور جدا، هو مصور فيلم بس يا بحر، فيلم من أول أفلام السينما الكويتية عام 73.
ويكرم المهرجان في الافتتاح المخرج حافظ عبد الرزاق لما له من دور كبير في فترة الستينات والسبعينات والثمانينات، كما يكرم المصور توفيق الأمير الذي قام بتصوير فيلم بس يا بحر عام 1972. يقام حفل الافتتاح على مسرح مكتبة الكويت الوطنية، ويشمل عرض 5 أفلام قصيرة هي الجزء المفقود إخراج أحمد الخضري، وأرياتا إخراج أحمد التركيت، ولمياء خندة إخراج خالد الرئيس، وشاي حليب إخراج مشعل مساعد.
أبوي صار له يومين ما رد البيت من قطع أخباره. سؤالي واضح، أنت متى آخر مرة شفته؟
يا عمي ليش داوب أبوك أنا؟
لا تهرب، جاوب.
تقيس تبلع علي؟
أكيد أتبلع عليك، عندك مشكلة مع أبوي، شو ما تبيني أتبلع عليك، بلع عليك وش يكفيك بعد.
يا عم فكرت قاعد تحل مشكلة، قاعد تحط لي مشكلة تانية؟ ما تقول حاجة يا فاروق.
اسمع، لا تعلي صوتك. والله ما هدك، هذا ابوي، تدعي شنو ابوي؟ والله وديك بداهيه، سمعت؟
يا عم راضي ما اعرف حاجه، ما تنطى يا ابو الهول انت.
مالك شغل فيه، كلمني انا، قول الصج.
صج مين يا عم؟ عم ليه عشان تصدقني؟
ما يمشي عليه الكلام هذا، تكلمنا وديك بداهيه. تكلم.
ويأخذ المهرجان الذي انطلقت دورته الأولى في مارس 2017 طابعاً محلياً، ويهدف إلى دعم وتشجيع المواهب الكويتية الشابة في صناعة السينما.
وفي الختام لم يبقى لنا سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
بوادر انشقاق داخل الحكومة البريطانية بسبب البريكزيت.
سيول تدعو واشنطن لإصدار إعلان رسمي بنهاية الحرب الكورية.
القس برانسون يغادر تركيا وترامب سيستقبله في البيت الأبيض.
الصادرات الصينية تواصل النمو القوي خلال سبتمبر رغم تصاعد الحرب التجارية.
موناكو الفرنسي يعين تاري هنري مديرا فنيا. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. كان معكم في هذه الحلقة هند الضوي ونوران عطلة.